بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. درسنا في هذا الكتاب النافع بحول الله تعالى وفضله بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ودرسنا الليلة ما يزال فيما يتعلق بكتاب الطهارة في الحديث العاشر من هذا الباب أو الكتاب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا الحديث قال المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى: متفق عليه، متفق عليه. وقد رأينا اصطلاح الشيخ قوله متفق عليه يعني بين البخاري ومسلم. وراوي الحديث أنس ابن مالك رحمه الله ورضي عنه هو أبو حمزة بالحاء المهملة فزاي، أنصاري خزرجي نجاري، يعني هو من بني النجار ومن الخزرج، وهو من الأنصار الذين أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة وناصره وجاهد معه. هذا الصحابي الجليل حظي بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر بأنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قام بخدمته منذ قدوم النبي إلى المدينة حتى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وسن أنس يومئذ 10 سنين أو 9 أو 8 على اختلاف الروايات، ما بين 8 إلى 10، فتى لم يناهز أو لم يقرب من الحلم. أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هذا أنس يخدمك، واستمر في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. ويا لها من صحبة، وما أشرفها من رتبة، حيث كان بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في غالب وقته. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وكان في عهد عمر وفتحت الفتوحات العراق والشام، رأى عمر رضي الله عنه أن يذهب بعض الصحابة إلى الأمصار المفتوحة ليعلموا الناس، وذهب من ذهب في الفتوحات، وكان أنس رضي الله عنه ممن سكن البصرة، ممن ذهب إلى العراق وسكن البصرة وعاش فيها، طبعا سكنها من خلافة عمر وفي خلافته، ليفقه الناس ويعلمهم ويروي لهم ما رآه وسمعه وعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي نشهد بما علمنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ما عرف عن هذا الصحابي وأثره، أنه ممن طال عمره وحسن عمله. فقد طال عمر هذا الصحابي رضي الله عنه إلى 103 من السنين، وقيل أقل من ذلك، إلى 99. يقول ابن عبد البر: أصح ما قيل 99 سنة. وهو رضي الله عنه آخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة 91 أو 93 على خلاف في ذلك. هذا هو الصحابي راوي هذا الحديث. لننظر إلى معاني مفردات وتراكيب جمل هذا الحديث. يقول فيه، وهذا من كلام الصحابي، يقول: جاء أعرابي. الأعرابي، كلمة أعرابي هكذا، أعرابي، بعضهم ينطقها خطأ يقول إعرابي، لا، هو أعرابي بفتح الهمزة أوله نسبة إلى الأعراب، والأعراب هم سكان البادية سواء كانوا عرباً أو عجماً. من سكن البادية سماه أهل العربية أو أهل الجزيرة، يعني سماه أهل العربية لهذه اللغة، يسمى أعرابياً ويعرف بأنه أعرابي، وهو على خلاف من سكن المدن والقرى والحضر. قال: جاء أعرابي. من هو هذا الأعرابي؟ شراح الحديث يعني أغلبهم أو يكاد يكون جميعهم قالوا: هو ذو الخويصرة اليماني. ذو الخويصرة اليماني، وكان رجلاً جافياً. ذكر هذا الحافظ ابن حجر في الفتح، وعزاه إلى أبي موسى المديني في الصحابة، ولم يعني ذكره كرواية وضعف إسناده، لكن لعل أكثركم أو جميعكم يعلم أو يعرف أن أو قد سمع أن هناك شخصاً آخر له كنية أو يتكنى بهذه الكنية، كنيته ذو الخويصرة، وليس هو هذا. ذو الخويصرة الخارجي التميمي، ذو الخويصرة ذاك الذي اعترض على قسمة الغنائم، قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للنبي: اعدل يا محمد، اللهم صل وسلم على رسول الله. فأجابه النبي: إذا من سيعدل أو من يعدل إذا لم أعدل. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ولا مدبرا، قال: إنه سيخرج من ضد أي هذا أناس تحتقرون صلاتكم عند صلاتهم إلى آخره. وسماهم النبي في حديث: هم كلاب النار، يعني الخوارج الذين يخرجون على، بل خرجوا على جماعة المسلمين، وبدأ خروجهم المسلح بل المؤذي والمضر، بدأوا من خلافة عثمان رضي الله عنه، خرجوا عليه وقتلوه، ثم خرجوا على علي رضي الله عنه، ثم ما يزالون تنكسر شوكتهم فيهدؤون ثم يخرجون، وفي زماننا هذا نراهم يفعلون ما يفعلون. نعم، قوله في الحديث: فبال في طائفة المسجد. طائفة المسجد يعني ناحيته، ناحية من نواحي المسجد، والطائفة من الشيء القطعة من الشيء، إذن فهو تنحى جانباً في المسجد وبال، أعرابي. لما حصل منه ذلك ذكر الصحابي راوي الحديث قال: فزجره الناس. زجره الناس، لأن هذا فعل شنيع في المسجد. زجره يعني نهروه، وبعضهم قال في بعض الروايات كان يقول مه مه، يعني علامة يعني نوع من يعني الزجر، الزجر الشديد يعني. بل في بعض روايات عند البخاري: فقام إليه الناس، فقام إليه الناس، في رواية عند البخاري: ليقعوا به. تداعى الناس، قاموا مسرعين لأنها فعلا غير سليمة، ليقعوا به ويحاولوا أن ينكروا هذا المنكر بألسنتهم بالزجر، بل وبعضهم أراد أن يقع به ليضربه أو شيء من هذا، قال ليقعوا به. وفي رواية لمسلم فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه، وهذا هذا اسم فعل أمر، اسم فعل استفهام أو ما أو فعل يقصد به الزجر والإنكار. قال المصنف فزجر الراوي يقول فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قفوا اهدأوا تريثوا لا تؤذوه لا تفعلوا، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفهم أن يفعلوا به شيئا لا لفظا ولا فعلا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يعني بقوله عليه الصلاة والسلام في إحدى الروايات دعوه اتركوه حتى ينتهي من وضعه الذي حصل فيه من بوله. وفي لفظ عند الشيخين لا تزرموه، في لفظ رواية عند الشيخين البخاري ومسلم دعوه لا تزرموه، يعني لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله، لا تهيجوه تثيروه فينقطع فيقطع بوله الذي بدأ، سيأتينا الحكمة من ذلك. يقول الصحابي رضي الله عنه فلما قضى بوله انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما أمر، يعني استدعى قال للحاضرين حوله ائتوني بذنوب، أتوا بذنوب مما الذنوب هكذا هذا اللفظ اللي تسمعون فتح الدال ذنوب وضم النون وبالموحدة الأخيرة الذنوب، الذنوب الدلو الملآ من الماء، الدلو تعرفون الدلو، دلو الوعاء من الجلد الذي ينزع منه الماء به الماء من البئر، فالدلو من الذنوب الدلو الممتلئ من الماء لا يسمى ذنوبا إلا إذا كان به ماء أو إذا كان ممتلئا بالماء. وفي بعض الروايات دعا بسجل، سجل من ماء هكذا، سجل فتح السين وضم الجيم سجل وهو بمعنى الذنوب. ومقدار هذا مقدار الدلو أو الذنوب أو السجل مقداره عند الذين يعرفونه كم يساوي؟ ربما ملء جالون أبو كم 15 لتر أو ها لا يزيد عن ذلك أو 20 ها، يعني أمر بهذا فصب على موضع البول. الدلو الذي عادة ينزع منه هذا يسمى عند العرب يسمى غرب، الذي ينزع به بالثانية التي تسني وتسقي الماء هذه يسمى غرب، وهذا كبير وليس هذا هو المقصود. المقصود هو الدلو المليء بالماء الذي قلنا في حدود 20 لتر أمر به فصب عليه. وفي رواية سجل قال الصحابي، هذه كل هذه الحكاية والقصة يرويها الصحابي بلفظه، قال فأهريق عليه. أهريق أصله ريقة، يعني ريق الماء يعني صب، كب كما نقول إحنا كب الماء يعني صب الماء ريقة. وزادوا عليه في اللغة عند أهل اللغة الهمزة في أوله فقالوا أريقة أريقة، ثم أبدلت الهمزة الأصلية في أريقة هاء فصار هريقة، ثم جيء بالهمزة قبل الهاء فقيل أهريقة، والمقصود أنه صب عليه ذلك الذنوب من الماء، صب عليه الماء. حصلت هذه القصة وحصل هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر عند هذا، حصل بول في موضع من المسجد، نحن الآن في كتاب الطهارة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لتطهيره بأن يصب عليه ذنوب مما وانتهى واكتفى بذلك. طبعا في الحديث معاني وحكم وأحكام سنسمعها أو نراها بعد قليل. درجة الحديث من الصحة حيث صحته سنده يعني تجاوز القناطر كلها، رواه يقال متفق عليه، أخرجه الشيخان أبو البخاري مسلم، ورواه كثير من أهل السنن. لكن كما رأينا من صنيع المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا اختار لفظا من حديث متعدد الروايات يذكر في آخره من رواه بهذا اللفظ صرف النظر عن الروايات الأخرى، فالحديث متفق عليه بين الشيخين بهذا اللفظ الذي ذكره عن أنس رضي الله عنه، وله ألفاظ أخرى بعضها في البخاري وبعضها في مسلم، كما أشرنا إلى ذلك في بعضه في رواية سجل مما في رواية يعني التي ذكرت. ننتقل بعد هذا بعد أن عرفنا القصة ومعاني الألفاظ المفردة والجمل، فما الذي نستفيده من هذا الحديث؟ أولاً في الحديث دلالة على نجاسة بول الآدمي، هذا واضح، فيه دلالة على أن بول الآدمي نجس. كيف عرفنا هذه الدلالة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب عليه الماء ليطهر، والماء إنما يغسل به أو يصب الماء على الموضع الذي فيه يعني يستعمل للطهارة، إنما يستعمل لماذا؟ للطهارة من حدث أو نجس. هنا ما في حدث ففيه نجس، إذن فبول الآدمي الذي استدعى أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب عليه الماء نجس، هذا واحد، وهذا إجماع. بالإضافة يعني طبعاً في نصوص أو دلالات أخرى من الألفاظ والنصوص، لكنه بالنسبة إلى هذه الألفاظ أو هذه النصوص هو محل إجماع أخذاً من تلك النصوص التي وردت في بول الآدمي. اثنين، من ما يستدل به أو ما يستفاد من هذا الحديث، فيه دلالة على أن الأرض إذا تنجست فبما تطهر؟ كيف تطهر؟ قال الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسات، هذا لا خلاف فيه، ولا خلاف لأنه لا خلاف في أن الماء هو أصل المطهر، فالماء يطهر كل نجس وحدث، فلا خلاف في أن الأرض إذا وقع عليها نجس فإنها تطهر بالماء إذا أمكن ذلك. لكن هل تطهر الأرض التي وقعت فيها نجاسة بغير الماء؟ هل هناك مطهر شرعا للأرض التي تقع فيها نجاسة؟ هل هناك مطهر غير الماء؟ الحديث ليس فيه إلا الماء، فيه خلاف. قيل تطهر أو قيل تطهرها الأرض، تطهرها الشمس والريح، الشمس والريح، فإن تأثيرهما في إزالة النجاسة أعظم من إزالة الماء، وورد ذلك في ذلك أثران، ورد أثران موقوفان على أحدهما موقوف على أبي جعفر محمد بن علي الباقر، والآخر موقوف على أبي قلابة. روى الأول ابن أبي شيبة، كنت تحفظه في المصنف، وروى الآخر عبد الرزاق أيضا في مصنفه. إذن بعض أهل العلم يقول إن الأرض والمقصود بها الأرض المكشوفة للهواء والشمس، أما المظللة ما تدخلها شمس ولا يدخلها هواء، لكن المقصود الأرض المكشوفة التي تتعرض للشمس وللهواء. قالوا إذا حصلت نجاسة وأتت عليها الشمس، وطبعا وهذا لابد منه، أذهبت ريحها وجرمها ها فهي مطهرة. قد يبقى الأثر، قد يبقى اللون حتى مع الغسل بالماء، قد يبقى بعض اللون، يعني قد يكون بعض النجاسات له لون أو فيه لون، قد يبقى أثر مثل الدم أحيانا يغسل ويبقى به له أثر في الثوب أو في كذا. إذا ذهب الريح ويعني بالنسبة طبعا هذه ما فيها طعم أرض يعني أو ثوب، إذا ذهب ريحها وعينها عين النجاسة سواء بالماء أو بغيره طهرت. فبالماء لا خلاف، وبغيره الشمس والهواء إذا كانت الأرض مكشوفة ومعرضة للشمس والهواء قال هؤلاء يجزئ وتذهب وتطهر الأرض بالشمس وبالهواء. ولعل هذا يعني أقرب الأقوال في ذلك وهو الأظهر وأيضا يعني الأسهل على الناس وكذلك يتناسب مع الحكمة التشريع في أن المقصود هو طهارة الموضع بأي شيء يطهر والشمس فعالة في هذا. يبقى هل صب الماء على الأرض المتنجسة يكفي مطلقا؟ لأن الأرض قد تختلف، الأرض أحيانا تكون رخوة، رخوة إما يعني رمل أو رمل وطين أو يعني كذا، وقد تكون ورخوة يتخللها الماء، وقد تكون صلبة، الأرض قد تكون صلبة إما حجر وإما صفوان عليه تراب وإما يعني كما إذا كانت الأرض مثلا مبلطة أو كذا إلى آخره. فالأرض إما أن تكون صلبة أو تكون رخوة. الحديث هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء واكتفى بذلك. ينظر أو نظر أهل العلم طبعا في أرضية مسجده صلى الله عليه وسلم يومئذ، والغالب أنها كانت أرضا رخوة ليست صلبة بطبيعتها وليست مبلطة ولا يعني كذا، إذن فهي أرض ترابية رخوة تستوعب تشفط إن صح هذا التعبير الماء، فهي بصب الماء فيها تمتلعه هو وما كان فيها من نجاسة فيذهب. فلا خلاف في أن صب الماء في الأرض الرخوة يجزي، لكن الأرض الصلبة هل يجزي صب الماء أو لا بد من غسلها كسائر الأشياء الصلبة؟ الجمهور على أن الصب يكفي. وقيل طبعا الحديث ظاهر في هذا أن الحديث مطلق الآن هو هذا من باب الإطلاق، يعني فيه حكاية فعل، ونذهب إلى أصول الفقه قليلا. هذا فيه حكاية فعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء فصبوا الماء، فهذا فعل والأفعال دلالتها مطلقة، يعني فيها عموم بدلي، يعني مطلق من غير قيد، من غير قيد أن تكون الأرض رخوة أو صلبة أو كذا إلى آخره، مطلق صب الماء. التفاصيل تؤخذ من معاني أو من أدلة أخرى أو من قرائن أخرى. هذه التفاصيل التي حصل بسببها الخلاف، نظر أهل العلم في الأرض التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء فيها واختفى بذلك، فقالوا الأرض كانت رخوة، إذن فقيدوها بما علموا أو قالوا إن الأرض رخوة، والأرض الرخوة يكفي فيها صب الماء. أما غيرها فالحديث ما دل عليها، لأن الحديث مطلق ويصدق ببعض أفراده، وأفراده القرائن دلت على أن هذه الأرض رخوة، وإذن فكل أرض رخوة تبتلع الماء يجزئ فيها صب الماء صب، ولا يجب غسلها. أما الصلبة فتحتاج إلى غسل، وهذا منسوب إلى أبي حنيفة، قيل لأنه لا بد من غسل الصلبة كغيرها من المتنجسات، وقالوا إن أرض مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت رخوة فكفى فيها الصب. لكن
حتى الأرض الرهوة هل يكفي فيها مجرد صب الماء كما هو ظاهر الحديث، أو تحتاج إلى يعني قد يكون هذا في الأرض الرهوة والصلبة، لكن الخلاف أقوى في الأرض الصلبة. هل يعني هل يشترط حفر الأرض بمقدار ما وصل إليها من البول وإلقاء التراب ويكفي، أو يكفي الصب على أعلاها؟ يعني هل يشترط أن تحفر يؤخذ موضع الذي وقع فيه البول أو النجاسة؟ طبعا النجاسة تقاس، الأخرى تقاس على البول، تؤخذ الشيء الذي وقع عليه وقعت عليه النجاسة ثم يصب بعده، يلقى ذاك برا ثم يصب الماء في موضعه. يعني بعضهم يقول هل يشترط هذا الشرط أو لا؟ مذهب أبي حنيفة أنه إذا كانت صلبة، إذا كانت الأرض صلبة أو صلبة إن صح لنا التعبير، فلا بد من حفرها وإلقاء التراب، لأن الماء لم يعم أعلاها وأسفلها، ولأنه ورد في بعض طرق الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا عليه وأهريقوا على مكانه ماء. هكذا ينقل اتباع أبي حنيفة وعن أبي حنيفة أنه قال الأرض الصلبة يؤخذ مكان النجاسة ثم يصب الماء، وقال إن هذا الحديث إنما اكتفي فيه بمجرد صب الماء لأن أرض مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت رخوة، أما الأرض الصلبة فلا يمكن وله وجه حقيقة من حيث المعنى أن يتخلل الماء إلى ما وقع فيه نجاسة، يتخلل فيخالطها فيغمرها فينهيها. قالوا لا، صلبة، صب الماء يتزحلق الماء إلى موقع آخر، ربما أخذ شيئا منه معه من النجاسة فلا يؤثر في تطهيرها. فقالوا لذلك يحفر حتى تزال النجاسة وتكون الأرض بعد ذلك رخوة تقبل الماء فيصب فيه. من حيث المعنى يعني لا بأس. وأيدوا هذا الفهم برواية وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفروا ما بال عليه من التراب فألقوه، ألقوه يعني اخرجوه ارموه، وأهريقوا على مكانه الماء. طبعا الحديث هذا ضعيف، يقول الإمام النووي هذا حديث ضعيف بإجماع أئمة الحديث، فإذا انتهى الإشكال، يعني ما فيه دلالة أو ما فيه لا يصح الاستدلال به ما دام ضعيفا، وليس مجرد ضعف يعني عند البعض وكذا، يكاد يكون بإجماع. فانتهينا، إذا ما في عندنا نص نرجع إلى حديثنا، ظاهره أنه لا يفرق بين أرض صلبة أو أرض رخوة، لأنه لو كان هناك فرق لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اكتفى بأنه أمرهم بذنوب ما. فالأظهر ما عليه جمهور أهل العلم، لكن مسألة هذا في الحفر، لكن مسألة إذا كانت الأرض ملساء، ولعل يعني هذا يحتاج إلى نوع من التعمق في البحث، الأرض هذا الكلام في الأرض الطبيعية، الأرض بطبيعتها تراب رمل حتى صبخة وطين حجر إلى آخره. طيب والأراضي والقاعات المبلطة المكذا التي يعني ملساء كالمراية إذا وقع فيها، حقيقة القول بأن الأرض الصلبة التي دخلتها الصنعة وأصبحت يعني تحولت حقيقة من كونها الأرض طبيعة إلى شيء آخر، فأصبح ك يعني ما رص عليها ورصفت به وصار أملس لا يستوعب الماء ولا يمتص الماء، مثل السجادة الموضوع على الأرض، مثل أي شيء لا وقع فيه نجاسة ما يكفي، ما نقول هذه أرض صب عليها، واضح؟ إذن فلا يفهم أن ما يوقع على من نجاسة على البلاط أو السيراميك الذي يستعمله الناس أو كذا، يقول لك والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال صبوا عليه ماء. طيب صب عليه ماء يعني هي اتجه إلى جهة أبعد، لا هذا مثله والله أعلم، مثله مثل السجاد وغيره من أي شيء وقع أوقعه الإنسان وضعه على الأرض فهذا ليس من الأرض، فإذا وقعت فيه نجاسة يحتاج إلى غسل يغسل كالسجاد وغيره. في الحديث أيضا من الفوائد لا شك واضح وجوب احترام المساجد، وجوب احترام المساجد وتنزيهها عن النجاسات وعما يعني يلحق الضرر بمن فيها من المتعبدين، بل ورد في بعض روايات الحديث نص على هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فرغ العربي من بوله دعاه ليعلمه، فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. والحديث صحيح أخرجه مسلم. إذن هذا فيه دلالة في غير الرواية التي ذكرها الشيخ، الشيخ ما ذكر طبعا، الشيخ المصنف أورد هذا في باب الطهارة وأورد ما يتعلق بالطهارة واختار لفظ البخاري ومسلم المتفق عليه فيما يتعلق بحكم الطهارة، وأن البول نجس وأنه في الأرض يطهر بصب الماء عليه. لكن الروايات الأخرى التي فيها معاني أخرى من هذا الحديث ما ذكرها المصنف، لأنه هو موجه اهتمامه إلى ما يتعلق بحكم الطهارة. الروايات الأخرى في النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا العربي وقال له بيّن حكم المسجد، بل إن في تطهير أو في الأمر بتطهير البول مجرد الأمر بتطهيره دليل على أنه يجب أن ينزه المسجد عن البول. لكن ومع هذا إضافة إلى ذلك جاء التوضيح والبيان من النبي عليه الصلاة والسلام للعربي وقالوا إن المساجد لم تبنى لهذا من البول والقذر وغيره، يضاف يلحق به كل ما يعني فيه امتهان للمكان وإضرار بمن فيه، وإنما بنيت للصلاة ولذكر الله، ففيه احترام وجوب احترام المساجد لما ذكرنا. وأيضا الصحابة كانوا يفهمون هذا قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي هذا القول، الصحابة يفهمون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، لأنهم لما حصل منه ما حصل تبادروا وأرادوا أن يقعوا به، نهروه وأرادوا أن يضربوه، وهذا دليل منهم على أنه يجب احترام المسجد وأن من وقع أوقع فيه شيئا مما يؤذي الناس فيه يستحق أن ينهر وأن يؤذى. ولكن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته وتحمله لجاهل منهم وتعليمه قال لهم لا دعوه يوصل الرسالة، يوصل الحكم للناس ويبينه للناس بطريقة يقبلونها وهم في طمأنينة وارتياح. حتى أنه قيل يقال عن هذا الأعرابي أول ما جاء أعرابي قال الذين ترجموا له قال أنه جلف يعني فيه جفوة كبيرة، عندما جاء يدعو قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحد، فقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضيقت واسعا، قيل إن هذا هو الذي قال ذلك القول، وقيل أنه شخص آخر. فهذبه النبي، علمه، أدبه، بين له كيف. كذلك في سياق هذا الحديث في قصتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما علم الأعرابي وقال له إن المساجد لم تبنى لهذا القذر والبول وكذا، علم الصحابة أيضا كيف يتعاملون مع من يجهل الحكم ومن يعني يحتاج إلى تعليم. ورد في بعض روايات الحديث كما يعني رواه الجماعة على مصطلح الشيخ الكل إلا مسلما، رواه الجماعة إلا مسلم يعني البخاري والإمام أحمد وأصحاب السنن إلا مسلم، رواه بلفظ يعني قال لهم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الأعرابي عندما فعل ذلك ما كان يقصد الأذى يقينا، ما كان يقصد يعني أن يوقع يؤذي الناس وجسمه، ولكنه يجهل طبعا جاي من البادية، والأعرابي ما يشوف الطريق إذا احتاج إلى أن يقضي حاجته عدل عن طريق قليل وأنهى شغلته ومشى، فيحسب أن كل مكان يمكنه أن يفعل فيه ذلك جهلا جاهل. يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى تربية. هذا الذي فعله معه النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل مع الصحابة أيضا كيف يتعاملون مع مثله وفي توصيل الأحكام والرفق بالناس. قال لهم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ولو كان الإنكار غير جائز لقال لهم بأنه لم يأتي بموجب ذلك. من الفوائد الرفق بالجاهل وعدم تعنيفه كما رأينا، وهذا مهم جدا في تعامل المسلم مع الخلق كلهم ومع المسلمين عموما والمؤمنين ومع الأقارب على وجه الخصوص. المسلم يجب أن يكون، ينبغي أن يكون رفيقا حليما لطيفا، يتعامل مع الناس بما يحب أن يتعاملوا معه، وينزل أو يتعامل مع الوقائع بمقتضى بحسب ما تقتضيه، وينظر إلى الفاعل لا ينظر إلى يعني مجرد أنه أنا هذا عمل منكرا شنيعا إلى آخره، فلا بد أن يعني يؤخذ على يديه في أول الأمر. لا، قد يكون جاهل، قد يكون كذا، قد يكون مضطر إلى أن يفعل فعلا أنت تراه منكر، لكن قد يكون مضطر إليه. إذن فلا بد من التروي والتأني والأناء والحلم وسعة البال واللطف مع الآخر والتعامل برفق معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي، وكما وجه مع هذا الأعرابي وهو صحابي، وكما وجه الصحابة إلى أنه قال لهم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذه قاعدة عامة في خلق المسلم، وليتنا نتعلم من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تعليمه ومن هديه، ويعني يكف كثير من المسلمين حقيقة مع كل أسف عما يبدر منهم من أذى للناس باسم إنكار المنكر ونحو ذلك. من الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث، وهي قاعدة عظيمة من قواعد الفقه، أنه تدفع أعظم المضرتين بتحمل أخفهما. قاعدة لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير، يعني وإذا تعارض مصلحة ومفسدة قدم درء المفسدة، وإذا تعارض مفسدتان لا بد من وقوعهما، وهما مضرتان لا بد من وقوعهما، مضرتان لا بد من وقوعهما، فيقدم الأقل ضررا، وهذا ما حصل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. أراد الصحابة أن يزجروا زجروه بالقول، وأرادوا أن يقيموه من مكانه، يثيروه من مكانه وهو يبول، ها يعني طبعا أرادوا أن يكف عما يصنع فيه، لكن وقد بدأ يعني يخرج ويفرز هذا البول، إذا أنهض من مكانه ما الذي يحصل؟ سينتشر في المكان الذي يمشي فيه، وسينتشر في ثوبه، ها، وعلى جسده على بدنه، إذن فتتكون مضرة أكبر من تلك المضرة التي أرادوا منعها. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن هذا، وحصر المضرة في مكان ضيق في مكانها الأول. من هذا الحديث وأمثاله أخذ أهل العلم قاعدة عظيمة، هي أنه يدفع أعظم المضرتين بأخفهما. من هذا الحديث أيضا يمكن أن يستدل على خلاف ما يقول اسمك إيه نسيتك إيه على خلاف ما يقول عبد الصمد، يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن الماء القليل الذي هو أقل من القلتين ها لا يتنجس بمخالطة النجاسة. فالذنوب الدلو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الذي فهمناه من أهل العلم أنه لا يتجاوز 20 لتر، وهذا متعارف. 20 لتر ليست قلة، ليست قلة ولا قلتين، ربما يكون قلة لأنها تؤخذ تشال القلة تشال، لكن ما يكون قلتين، فهو أقل من القلتين، وقد طهر به المكان الذي صب عليه. إذن ففيه دلالة استدل به الذين يقولون على أن الماء لا ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، بل إذا غمرها وذهب لونها وريحها وطعمها فإنه يبقى الماء طاهرا. وللمخالفين في هذا كلام، في هذا يقولون لا، الماء إذا ورد على النجاسة لا ينجس، وإن وردت عليه النجاسة ينجس. طيب من وين هذا التفريق؟ يعني ذكرنا هذا من قبل، لعل هذا إن شاء الله يكفينا في هذا الحديث. ننتقل إلى حديث آخر. وهو الحديث 11 في ترتيب المصنف ابن حجر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. هذا الحديث يقول المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. شيخ الحافظ ابن حجر يقول إن فيه ضعف، سيأتينا سبب الضعف، ويأتي أيضا سنذكر أنه فيه من صححه. أولا ننظر مفردات الحديث. الحديث فيه يقول، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحلت لنا، فقوله أحلت لنا ميتتان، أحل من أحل يحل، أحل يحل وليس حل يحل. طبعا فرق بين حل يحل، يعني حل مكث أو ونزل، يحل يعني مكث، وأحل يعني أباح مقابل حرم. فأقول أحلت يعني، وهو ضد التحريم، يعني التحريم المنع والحظر، والتحليل الإذن في الشيء، يعني أذن لنا في ميتتين نأكلهما وكذا إلى آخره. والمعنى أن الميتتين المذكورتين في الحديث والدمين كذلك مأذون لنا في أكلهما والانتفاع بهما. قوله أحلت هذا فيه إشارة إلى أن الميتة، أو إلى ما هو معلوم من الحكم، أن الميتة حرام وأن الدم حرام، وقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين ذلك في آيات المائدة والأنعام والنحل أن الميتة حرام. وهنا الحديث يقول أحل من الميتة وأحل من الدم، إذن فيه استثناء لما قد حرم، لبعض ما حرم. الله سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقال في سورة النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وأيضا في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، وهنا فيه قيد مقيد. وقوله ميتتان تثنية ميتة، فما هي الميتة؟ ميتتان تثنية لميتة وجمعها ميتات، فما هي الميتة في الشرع؟ طبعا الميتة والميت إلى كل من زهقت روحه ما هو ميت، لكن المقصود شرعا الميتة في اصطلاح الشرعي. الميتة هي ما لم تذكى، الميتة هي ما لم تذكى، أو ما مات حتف أنفها لم تذكى. وللتذكية الشرعية شروط ذكرها أهل العلم، قالوا منها أن يكون أول من أهم أو من أول شروطها أهلية المذكي، أن يكون المذكي مسلماً، مسلماً أو كتابياً. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. إذن ما ذبحه، شوف لاحظ، يكون ما ذبحه المسلم أو الكتابي فهو حلال بشروطه الأخرى. يعني كيف هذا أهلية المذكي، أن يكون مسلما أو كتابيا، وأيضا أن تكون الآلة التي تذبح أو تنحر بها الدابة من بهيمة الأنعام أن تكون الآلة حادة، بمعنى أنه أنها يعني تزهق روحها بحدها لا بثقلها، يعني تزهق روح الدابة بحدها نحرها أو ذبحها لا بثقلها، بخبطها في رأسها أو كذا كما يصنع الآن في مسألة المصانع في الغرب وغيره، سموه إيش؟ الصعق وغيره. نعم، أن يكون تذكية بإراقة الدم بحد، وموضعه يعني في النحر أو في الحلق كما سيأتي في الشرط الثالث، أن تكون أو الرابع إن شاء الله، بل الثالث، أن تكون الآلة حادة أيضا، قلنا هذا ثاني، وأن لا تكون من ظفر ولا عظم، وهذا قد يكون فيه نوع من التعبد، تعبد، لكن ورد أنه كذا يعني لا بظفر ولا بعظم، وإنما تكون بحديد بخشب بحجر حاد، المهم لا تكون بعظم ولا بظفر. والشرط الثالث، وأن يقطع ما أمر بقطعه عند الذبح، يقطع ما أمر بقطعه عند الذبح، وهذا في بهيمة الأنعام المقدور عليها، في بهيمة الأنعام المقدور عليها، بقر، الغنم، الإبل، جواميس مثلها، أن يكون الذبح أو النحر يعني الذبح قال بقطعه، يعني أمر الشارع بأن يقطع مكان في مكان معين. سيأتينا الحديث الآخر، ما قطع من الحي فهو ميت، لكن لا، هذا التذكية هي أن يقطع من الحيوان ما أمر بقطعه، وهو الودجان، ودج جمع ود، وهما عرقان في جانبي العنق، والحلقوم، والمريء، هذا هو المقدور على هذا في المقدور عليه من الحيوانات. أما ما لم يقدر عليه فكما يعني أنه يرمى بالسهم ونحوه، ففي أي موضع أصابه ومات به فهو حلال. الوديان عرقان في جانبي العنق يجري منهما الدم، والحلقوم مجرى النفس، والمري مجرى الطعام والشراب. فإذا قطع ثلاثة مما ذكر صحت، ذكر هذه أربعة، وديان عرقين والمري والحلقوم، عرقان والمري والحلقوم، إذا قطع ثلاثة من هذه صحت الذكاء على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإذا قطع الأربعة فلا خلاف في صحة التذكية. وفي الاقتصار على أقل من الثلاثة، يعني قطع الوديين فقط ويبقى الحلقوم أو المري أو قطع المري وكذا، أو قطع المري وعرقه من العرقين، هذا فيه خلاف هل يجزي أو لا يجزي. طبعا الأحوط أن يجتهد الإنسان في قطع الأربعة، فإن لم يكن فالثلاثة، هذه التي يعني هو الأصح فيها، والله أعلم. أما الشرط الرابع فهو أن يذكر أن يذكر اسم الله على الذبيحة، أن يذكر اسم الله على الذبيحة، وهذا فيه نوع خلاف بين الجمهور وبين بعض أهل المذاهب. ثم في الحديث فسر الميتتين بماذا؟ بالجراد، هذه الميتات، بالجراد والحوت، هذه ميتتان، ميتة الجراد وميتة الحوت. والجراد صح نقول أنها فعلا هي حشرة، الحشرة المعروفة، والحوت المقصود به ما لا يعيش، أو المقصود به السمك، السمك الذي يعيش في الماء سواء كان في البحر أو في النهر، ما لا يعيش إلا، أو السمك وهو الذي يعيش في الماء، في الماء، ويلحق به كل ما لا يعيش إلا في الماء سواء كان سمكا أو غيره، على قول جمهور أهل العلم. وقوله دمان فسرهما في الحديث بقوله وأما الدمان فالطحال والكبد، الطحال هكذا بكسر الطاء، على وزن الكتاب، والكبد معروف قطعتان من الدم في بدن الحيوان. إذن الحديث فيه دلالة أو فيه نص على أن الله أحل للمسلمين واستثنى ذلك من الميتة ومن الدم المحرم، أحل الميتة الجراد، وأحل ميتة السمك، وأحل وميتة البحر كما سيأتي في الأحكام، وأحل الطحال والكبد. نذكر درجة الحديث، حديث الشيخ قال عنه أنه ضعيف. على كل حال هذا اجتهاد المصنف رحمه الله، هو الحافظ ترى أمير المؤمنين. ناش سنذكره، لكن هذا ابن حجر، هذا الذي قال فيه ضعف هو ابن حجر. على أي حال كل يؤخذ من قوله ورد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله قال أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. فيه هو أشار إلى أن قال ما قال ترى، لاحظ ولاحظ العبارة العلمية المؤدبة إن صح لنا هذا التعبير، قال فيه ضعف، ما قال ضعيف، ما حكم عليه جزما، قال فيه ضعف. طيب ما سبب الضعف عنده؟ المرفوع قال الحديث روي مرفوعا وموقوفا. أهل العلم ترى نحن أنا وأمثالي من ضعاف طلبة العلم ننقل عن أهل العلم وليسنا متخصصين فيه، فنحن مقلدون في هذا، بل قد يعني أراحنا مشايخنا ومشايخ مشايخنا وعلماؤنا الأسبقون وقالوا إن الفقيه يكفيه في علم الحديث أن يقلد أهله متخصصين به، فإذا حكم أهل الحديث بصحة حديث نقول هو صحيح وعلى ذمة ذاك. كما أن المستفتي لما يأتي على مسألة فقهية ونقول له الحكم كذا يعلقها ذمتنا، ونحن قد علقنا ذلك بذمة من صحح الحديث أو ضعفه. فالإمام ابن حجر يقول فيه ضعف. شراح الحديث قالوا ما هو الضعف؟ قالوا إن الحديث هذا فيه أروي من طريقين، طريق مرفوع وهذا الذي فيه الضعف، وطريق موقوف صحيح. تمام؟ الحديث الذي الضعف ما سبب الضعف؟ قالوا إن رواه، قالوا رواه أبناء أبي سلمة، بل رواه عبد الرحمن ابن لعف ابن زيد بن أسلم، ليس ابن سلمة، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن طبعا رواه عن أبيه زيد بن أسلم عن ابن عمر، هذا مرفوع. قالوا عبد الرحمن هذا متروك، متروك الحديث، بل قال الإمام أحمد إن الحديث منكر، فهذا هو الضعف، سبب الضعف. طيب لكن روي موقوفا باتفاق الذين يعني أهل العلم بالحديث، موقوف صحيح على ابن عمر. وعندهم قاعدة المحدثون أنه إذا قال الصحابي موقوف على ابن عمر، ابن عمر يقول، يقول ابن عمر ما قال قال رسول الله، لا قال ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، هذا تحليل وتحريم. لما يقول ابن عمر بهذا الجزم قال أهل العلم بالحديث قالوا إن قول الصحابي أحل لنا أو حرم علينا أو أمرنا أو نهينا فإنه في حكم المرفوع، وإذا كانت الرواية الموقوفة بهذا اللفظ صحيحة فالحديث صحيح. وما قاله ابن حجر من أن فيه ضعف أيضا صحيح، لكنه يتوجه إلى الحديث المرفوع وليس إلى الحديث الموقوف. وأيضا في زمان في عصرنا هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صححه بناء على هذا، بناء على أن الموقوف صحيح ولفظه يدل على أنه في حكم المرفوع. عندك شيء للسؤال؟ باقي شيء؟ لا لا مهلونا، لو استأذننا من المؤذن يكون طيب. طيب ثم إن معنى الحديث صحيح لموافقته الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا عموم. وأيضا قول الله تعالى بالنسبة للميتة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فهذا هذه الآية قيد لذاك الذي يقول حرمت عليكم الميتة والدم، الآية الثانية قيدته بالمسفوح، وهنا دمان يعني الكبد والطحال وهما ليس دمان مسفوحان أو ليس دمين مسفوحين. فالحديث مؤيد في الدم خاصة بنص الآية وأيضا الموقوف في حكم المرفوع. نأخذ على عجل في 5 دقائق. ما يستفاد من هذا الحديث؟ الحديث فيه دلالة على تحريم الميتة والدم مطلقا، تحريم الميتة والدم بعمومها، لأنه استثنى منهما ما ذكر في الحديث على يعني فدل على حرمة ما عدا، وهذه الدلالة مؤكدة لما ثبت بالنص القرآني في تحريم الميتة والدم المسفوح. وفيه دلالة على إباحة ميتة الحوت وإطلاقه، يفيد حل كل ما مات في البحر مما لا يعيش إلا فيه، وبأي سبب مات، وعلى أي صفة وجد، طافيا يعني على وجه الماء أو غير طاف، ويؤيده عموم حديث الحل ميتته. وقيل، وهذا منسوب الإمام أبي حنيفة ومن تبعه، لا يحل من ميتة البحر إلا ما كان موته بسبب آدمي، أو جزر الماء عنه، أو نضب، أو قذفه الماء فمات، ولا يحل ما وجد طافيا فيه. استثنوا الطائف، قالوا الطائف فيه هذا يعني مات داخل البحر، يمكن لعلة فيه لسبب إلى آخره، هذا استثناء اجتهاد. لا يعني استدلوا بحديث، لكن هذا الحديث ضعيف، استدلوا بحديث وهو ما قوله ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه قال ما ألقاه البحر أو زجر أو جزر عنه، يعني تعرفون الجزر يعني رجوع الماء إلى الخلف، نعم، فكلوا وما مات فيه فطفى فلا تأكلوا. هذا لو صح الحديث فهو نص، لكنه غير صحيح. أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر، قالوا فهو خاص فيخصص عموم الحديث. وأجيب عن ذلك بأن هذا الحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث، قال نوي حديث جابر ضعيف باتفاق أئمة الحديث، لا يجوز الاحتجاج به، ولو لم يعارضه شيء كيف وهو معارض بما ذكر فلا يخص به العام. ثم في الحديث هذا دلالة على حل ميتة الجراد وعلى أي وجه كان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، ونكمل في الدرس القادم.